السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت مسموع؟ يعني اعذرونا، يعني بدأ يعذرونا لأننا يعني كنا في سفر وتوقفنا في عمان حتى لا نقطعكم إن شاء الله من هذا الدرس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 12 من شرح متن الورقات للإمام الجويني عليه رحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعله في ميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله، وأن يكون خالصا لوجهه جل وعلا. كما عودناكم أننا نذكركم بما درسناكم إياه في الدرس الذي سبق، فنقول أننا في المرة الماضية تكلمنا عن أقسام الكلام باعتبار استعماله، وقلنا بأن بعض أهل اللغة وكثير من الأصوليين يقسمون الكلام إلى حقيقة وإلى مجاز، وأنهم قد اختلفوا في تعريف الحقيقة. فقسم منهم قالوا الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، والقسم الآخر قالوا ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. وقلنا بأن المجاز هو ما تجوز عن موضوعه، وذكرنا لكم أن مسألة إثبات المجاز في لغة العرب وإثبات المجاز في القرآن مسألة خلافية، وأن الصواب فيها أنه لا مجاز في لغة العرب ولا في كتاب الله جل وعلا، إذ أنه يلزم من أثبت المجاز، وبالذات في من عرف أن المجاز هو ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أن يثبت أن العرب تواضعت مثلا على تسمية الأسد المتوحش الجارح بهذا الاسم، وأنها خصته به. وقلنا بأنه لن يستطيع أن يثبت تواضعا في ذلك واصطلاحا في ذلك، لأن هذه المسألة من المسائل التي يتعذر على أي شخص أن يثبتها، سواء قلنا بأن الكلام أصله اصطلاحي أو أن أصله توقيفي. فمن زعم بأن الكلام أصله اصطلاحي، أي أن قوما تواضعوا واجتمعوا واتفقوا واصطلحوا على تسمية ذلك الحيوان المتوحش بالأسد، فإنه يلزمه الدليل. وإنما الذي ورد ووصل إلينا من كلام العرب أن العرب يتكلمون مثلا بلفظة الأسد، فتارة يتكلمون بها عن ذلك الحيوان المتوحش، فيفهم السامع أن الأسد لو سمع شخصا قال انقض الأسد على الغزال لفهم أن الأسد هو الحيوان المتوحش، ولو قال أحدهم رأيت أسدا هزبرا يحمل سيفا ويضرب أعداء الله جل وعلا لفهم أنه رجل شجاع. وهذا الذي تلقيناه عن العرب، وقلنا لكم لأنه يلزم من زعم أن الأسد أطلق على الحيوان المتوحش أن يثبت تواضعا واصطلاحا واتفاقا على تسميته بالأسد، لكن كما قلنا لكم بأن الكلام قد ورد إلينا مركب. كذلك قلنا في من قال بأن المجاز هو ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، قلنا لكم بأن كلامه أيضا لا يصح، ولا يصح الاستدلال به، إذ أنهم يزعمون أن الحقيقة هي كل ما تواضع عليه الناس وكل ما اتفق عليه الناس. فمثلا الحقيقة العرفية في الدابة يقولون أنها الحمار عند قوم، وبعضهم يقولون بأن الدابة هي الحصان، وعند قوم يقولون بأن الدابة هي الرجل الأبله، ويقولون الحقيقة اللغوية هي التي تدب أو الدابة التي تدب على أربع، فكل ما دب على أربع فهو من الحقيقة العرفية. ثم زعموا أيضا أن هنالك حقيقة شرعية، وذكرنا لكم أن هذا الكلام لم يتكلم به أحد من أهل القرون الأولى، وكذلك لم يتكلم بذلك لا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الأئمة الأربعة، ولا أئمة اللغة كأبي العلاء عمرو بن العلاء، وكالخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه، كلهم لم يتكلموا. إنما ظهر شر هذه المسألة في القرن الرابع، وقلنا لكم بأنها قد ظهرت أوائله في القرن الثاني، ثم اشتهر أمرها في القرن الرابع. وأول يعني من تكلم في هذه المسائل أصحاب البدع لكي يثبتوا مذاهبهم كنفي كلام الله جل وعلا أن الله عز وجل ليس بمتكلم. وكما قال الشيخ يعني محمد الأمين الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ناقشهم وأتى بأقوالهم وبين أن كثيرا من المجاز فيه من الكذب وفيه من المبالغة، ويحرم نسبة ذلك إلى كتاب الله جل وعلا. وذكر أن أهل المجاز جميعا أجمعوا على أن كل مجاز يجوز رده ونقضه بالإجماع. فقال لهم إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد منهم مثلا يقول، وقربنا لكم المثال، قلنا لو أن أحدا قال رأيت أسدا يسوق السيارة، فلأي أحد أن يقول ليس بأسد، إنما هو رجل شجاع. وكذلك ما كان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال صلى الله عليه وسلم هذا كلام الله جل وعلا أن يقول له الآخر هذا ليس بكلام الله جل وعلا، إنما هو كلامك أنت. ولو كان هذا صحيحا في مسألة المجاز وجواز نفيه لنفاه الكفار ولردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم حديث أبي بكر رضي الله عنه حينما قرأ على كفار قريش قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، فقال له كفار قريش هذا كلامك أم كلام صاحبك، لأنه إن لم يكن كلام الله جل وعلا فهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زعم المعتزلة وغيرهم أنه كلام رسول الله أو أن الله عز وجل خلق الكلام في شجرة، فلو يعني قالوا له هل هذا كلامك أم كلام صاحبك، قال بل هو كلام الله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رجل يعصمني أو يحميني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. أيضا ذكرنا عند هؤلاء القوم أنهم قالوا بأن المجاز ينقسم إلى أربعة أقسام، قالوا مجاز بالزيادة، ومثلوا لذلك بقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء، قالوا الكاف معناها المثل، قالوا يعني ليس مثله مثل مثله مثل مثله شيء، قالوا ليس مثل مثله شيء، فقالوا هذا التنزيه لمثير الله وليس لله جل وعلا، فنفوا المثل الأولى وقالوا ليس مثله شيء، يعني ليس مثل الله شيء، فنفوا المثل الأول. وقلنا بأن هذا الشيء يعني موجود في كلام العرب أنهم يقصدون بالمثل الذات، يعني ليس مثل ذاته شيء، ليس مثل ذاته شيء. وقلنا مثال ذلك قول الله جل وعلا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، ولم يشهد على غير القرآن، إنما شهد على القرآن، فكان المقصود به القرآن. وكذلك قولهم مسأل القرية التي كنا فيها، قالوا هذا مجاز بالنقصان. وقلنا لهم يعني رددنا عليهم بثلاثة أمور، وقلنا لهم بأن العرب إذا ذكرت النهر وإذا ذكرت البحر وإذا ذكرت البئر فتطلق هذا الاسم على المحل وتطلق على الحال في ذلك المحل، فتقول حفرت بئرا وغرقت في البئر، حفرت بئرا قصدت البئر وغرقت في البئر، وكذلك النهر، وكذلك يعني قول الله جل وعلا واسأل القرية التي كنا فيها، فتارة يعني يراد بها أهل القرية وتارة يراد بها المكان الذي يسكن فيه الناس. وهذا يعني كثير في لغة العرب، هذا كثير في لغة العرب. كذلك يعني ذكرنا أن هذا ما يسمى في علم الأصول بدلالة الاقتضاء، هذا ما يسمى في علم الأصول أصول بدلالة الاقتضاء. كذلك قلنا بأن كثيرا من الأنبياء من العلماء قالوا يعني لا يستحيل عقلا أن يسأل نبي من أنبياء الله جل وعلا أن يسأل جدارا وأن يسأل حجرا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي في المدينة. كذلك احتجوا بقضية الجدار يريد أن ينقض وهو المجاز بالاستعارة، فنفوا الإرادة. والإرادة في لغة العرب تطلق على الجماد، وعلى غير الجماد تطلق على الميل. وكذلك لا يمنع أن يكون للجمادات شعور وأن يكون لها يعني حياتها الخاصة بها، قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكذلك ذلك الجذع الذي حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحنين كله عاطفة حينما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه وصنعوا له منبرا حتى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ يهدئه صلى الله عليه وسلم حتى سمعوا له صوتا كصوت العشار. كذلك قالوا المجاز بالنقل وهو ما يسمى بالحقيقة العرفية، هذا أيضا يحتاجون لإثبات أن العرب يعني كانت فقط تطلق كلمة البراز أو كلمة الغائط على المكان المنخفض. لماذا يعني لا تكون لا يكون الذي يخرج من الإنسان هو البراز، ولكثرة قضائه في المكان المنخفض سمي ذلك الشيء برازا؟ فهم محتاجون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى إثبات وضع سابق، قال وأن يثبتوا أن قوما اجتمعوا فتوافقوا على أن يسموا ذلك المكان بالغائط وأن الخارج من الإنسان هو الغائط، أو أن يثبتوا أن العرب سمت هذا قبل هذا. قال لكن الذي نقل إلينا أن العرب تكلمت بهذا الكلام وبهذا الكلام، ولم ينقلوا لنا أنهم تكلموا بهذا أولا أو بذاك أولا. ثم ذكرنا أن عدة مسائل، المسألة الأولى قلنا إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع العرفية مع اللغوية وقدمت على مذهب الجمهور الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية ثم الحقيقة اللغوية على خلاف مذهب من؟ على خلاف الحنفية الذين يقدمون الحقيقة الشرعية. ثم إذا تخالفت أو اختلفت الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية قدموا الحقيقة اللغوية على العرفية لأنهم قالوا إنها هي الأصل. كذلك تكلمنا عن مسألة نقل المصطلحات والمسميات في الشريعة، هل الشرع يعني كما يقول بعض الأصوليين أن الشرع نقل هذه المسميات إلى مسمى آخر فأصبحت يعني حقيقة كما يقولون حقيقة شرعية، أم أنه أثبتها وزاد عليها؟ قلنا الصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الشرع لم يغير ولم يزد وإنما قيد، وإنما قيد، وشرحنا ذلك بكلام طويل. كذلك نبهنا على مسألة المصطلحات الشرعية والمسميات الشرعية، المسميات الشرعية لا يجوز تغييرها ولا تعقبها، يعني وذكرنا لكم القتال لا يجوز تغييره. كذلك بعضهم سمى في هذا الزمان الزكاة سماها بالضريبة، قال يجوز أن نطلق عليها اسم الضريبة، وهذا فيه تعقيب على الله جل وعلا أن تعقب على ما سماه الله عز وجل، والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا يجوز لنا أن نتعقب عليه في تسمية الأحكام وفي المسميات ولا في الأحكام. وأن يعني من غير مثلا مسمى الزكاة إلى الضريبة هذا نقول له لن تجد ذلك لا في كتاب الله جل وعلا، ولن تجد ذلك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن تجده لا في كتب الفقه الشافعي ولا الحنفي ولا المالكي ولا الحنبلي، إنما ستجده في كتب التشريعات والقوانين الوضعية الوضيعة، وستجد شروطه وأركانه في ذلك. لكن والعياذ بالله هذا أول يعني الانحراف، ولا يعني وجود قواسم مشتركة بيننا وبين الديمقراطيات أننا يعني نتفق نحن وإياهم. فهذه مسألة مهمة، يعني أن العلماء حينما يتحدثون مع أهل البدع لا يتكلمون معهم في القواسم المشتركة، يعني لا يتكلمون معهم أنهم يصلون أو أنهم يذكرون أو أنهم يسبحون أو أنهم يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتكلمون فيما أضافوه وفيما قيدوه وفيما زادوه. وكذلك الزكاة تؤخذ والضريبة تؤخذ، لكن هذه من عند الله جل وعلا، وتلك من عندي أناس شرعوا مع الله جل وعلا. فلذلك لا يجوز أن نغير الأسماء الشرعية بخلاف المصطلحات الشرعية التي لم يرد فيها نص، التي لم يرد نص ولا لا من كتاب الله جل وعلا ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي التي يقال فيها تلك القاعدة المشهورة: لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يخالف نصا، لكن لا يقال في المسميات، لأن المسميات لا تعقيب عليها، ولا يجوز لنا أن نغير كما قلنا لكم اسم الصلاة واسم الزكاة واسم الجهاد إلى أي اسم آخر ولو كان عند بعضهم يعني لغويا. وصلنا الآن اليوم إن شاء الله إلى تعريف الأمر، إلى تعريف الأمر، وهو أيضا من المباحث المهمة جدا. قال الإمام الجويني عليه رحمة الله، قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي الفورة. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور به عن العهدة. هذا كلامه في الأمر. فقوله عليه رحمة الله: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، معنى قوله استدعاء الفعل أي طلب الفعل، والطلب هذا كما قال وقيده هو بالقول ليخرج الكتابة والإشارة. وهذا الكلام عليه فيه نظر كما يقول أهل العلم، فإن الإنسان قد يبعث كتابا يكتبه ويأمر غيره كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث بكتاب إلى النجاشي وبكتاب إلى قيصر وبكتاب إلى كسرى وإلى غيرهم، يأمرهم فيه بالإيمان بالله جل وعلا. أيضا قال: ممن هو دونه. ممن؟ قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه ليخرج من هو مثله، لأنه التماس. فإنك لو أمرت مساويا لك أو أمرت صاحبك فإن هذا لا يسمى أمرا عند بعضهم في دلالته، إنما يسمى التماسا. كذلك قال هذا الكلام: ليخرج من هو أدنى منه، لأنه دعاء وتضرع. أيضا قوله قال: على سبيل الوجوب. على سبيل الوجوب أراد بقوله على سبيل الوجوب أن الصيغة يجب أن تكون بصيغة الاستعلاء. إذن عندنا اشترط الإمام الجويني عليه رحمة الله في الآمر شرطين: أن يكون الآمر أعلى من المأمور، أعلى مرتبة من المأمور، واشترط الشرط الآخر أن يكون بصيغة الاستعلاء، أي بهيئة الترفع وإظهار القهر. حقيقة هذه المسألة فيها عدة مذاهب. قال الشنقيطي عليه رحمة الله، يعني عبد الله بن إبراهيم الشنقيطي، قال: وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء، وخالف الباجي بشرط التالي، وشرط ذاك رأي ذو اعتزال، واعتبر معا على توهين لدى القشيري وذي التلقين. اختلف العلماء في هيئة الآمر وفي هيئة لفظه، فالباجي من المالكية وابن الحاجب والآمدي والرازي كما نص على ذلك السبكي في جمع الجوامع كلهم اشترطوا الاستعلاء، كلهم يعني لم يشترطوا أن يكون الآمر أعلى من المأمور، إنما اشترطوا أن يتلفظ بصيغ أن يتلفظ بالأمر بصيغة الاستعلاء وإظهار القهر وإظهار العلو. واشترط المعتزلة على خلاف الجمهور، لم يشترطوا الاستعلاء والقهر، قالوا إنما يكفي في أمر الآمر أن يكون أعلى مرتبة من المأمور، يعني أن يكون سيدا، أن يكون سيدا. والمذهب الثالث وهو مذهب القشيري وصاحب التلقين، يعني في فروع الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي، اشترط الشرطين معا، وهو أن يكون الآمر مستعليا، يعني يأمر بطريقة إظهار القهر، وأن يكون أعلى مرتبة من الآمر، يعني بمعنى لو أن الآمر أمر سيده بغير صيغة الاستعلاء فإن هذا الأمر لا يفيد الوجوب عندهم، وكذلك لو أمر العبد سيده بصيغة الاستعلاء لوحدها ولم يكن أعلى مرتبة من الآمر فإن هذا لا يعتبر أمرا عندهم. وهذا هو ظاهر مذهب الإمام الجويني عليه رحمة الله حينما قال: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، فاشترط العلو وقال على سبيل الوجوب، أي بصيغة الاستعلاء، بصيغة الاستعلاء. لكن كما قلنا لكم إن الراجح في ذلك عدم اشتراط العلو ولا اشتراط الاستعلاء كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله، وليس عند جل الأذكياء شرط علو فيه واستعلاء. وقال دليل الدليل في وقال يعني غيره الدليل في ذلك قول الله جل وعلا على لسان فرعون، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، فماذا تأمرون. فإنه قد طلب منهم أو استأمرهم أن يأمروه، واستدل المحل على ذلك أيضا، يعني عدم اشتراط العلو ولا الاستعلاء، بما أنشده عمرو بن العاص لمعاوية رضي الله عنهما في شأن رجل من بني هاشم خرج من العراق، فأشار عمرو بن العاص على معاوية رضي الله عنه بقتله، فخالفه معاوية وأطلقه، فخرج عليه مرة أخرى بعد أن أطلقه، فأنشده عمرو بن العاص قال: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم، أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قتل ابن هاشم. فعمرو كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله لا يوصف بعلو، لأنه أقل مرتبة من معاوية. قال: ولا استعلاء، وصرح في شعره بأنه قد أمره. إذن الراجح في مسألة الأمر أنه لا يشترط فيه أن يكون أعلى من الآمر، هذا في حقيقة الأمر. في لغة العرب أن الأصل في الأمر أنه يفيد الوجوب بغض النظر، أو أن الصيغة افعل كما سيأتي معنا إنما هي صيغة أمر، ولا يشترط فيها العلو ولا الاستعلاء. قال عليه رحمة الله وهو الإمام الجويني، قال: والصيغة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. مراده في ذلك أن صيغة الأمر عند العرب تأتي على وزن افعل، مثاله اضرب، واشرب وكل، فهذه كلها أوامر. وإن كانت مجردة يعني هذه الألفاظ عن القرائن حملت على الوجوب نحو قوله تعالى وأقيموا الصلاة. إذن كما قال أهل العلم الأصل في الأوامر الوجوب، ما لم تأتي قرينة تصرف الوجوب إلى الندب أو الإباحة فعند ذلك تحمل عليه. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عليه رحمة الله إن الذي تقرر في الأصول أن صيغة الأمر تقتضي الوجوب إلا لدليل يصرفها عن الوجوب. أيضا صيغ الأمر الدالة على الوجوب أربع، وذكر صيغة واحدة وهي فعل الأمر نحو قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. الأفعال عندنا ثلاثة: المضارع والماضي والأمر. فالأمر يفيد الوجوب وهو ما كان على صيغة افعل كقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس. الثانية، الصيغة الثانية، قالوا الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى ثم ليقضوا، ثم ليقضوا أصلها يقضوا فدخلت عليها لام الأمر، قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذه كلها أوامر، ثم ليقضوا وليوفوا وليطوفوا، كلها أفعال مضارعة دخلت عليها لام الأمر. أيضا قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي. هذه الصيغة الثانية. أما الصيغة الثالثة اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر نحو قول الله تعالى عليكم أنفسكم يا أيها الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعليكم أنفسكم معناها هلزموا أنفسكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. إذن ورد في هذا الحديث كلمة مه، وأيضا عليكم وهي من أسماء فعل الأمر. لكن يعني حقيقة نحن لا نريد يعني أن نمر على الكلام وألا نفهم هذا الكلام. هم مرادهم يعني حينما يقولون اسم فعل الأمر معناه كلمة قالوا كما قالوا تدل على ما يدل عليه الفعل، يعني الفعل افعل اشرب كل، مثل ما قال الحريري عليه رحمة الله في ملحة الإعراب قال والأمر مبني على السكون مثال احذر صفقة المغبون وإن تلاه ألف ولام فاكسر وقل ليقم الغلام وإن أمرت من سعى ومن غدا فأسقط الحرف الأخير أبدا تقول يا زيد غدو في يوم الأحد واسعى إلى الخيرات لقيت الرشد. في نهاية الكلام يقول وإن يكن أمرك للمؤنث فقل لها خافي رجال العبث. فالآن اسم الفعل قالوا كلمة تدل على ما يدل عليه الفعل وتنوب عنه في معناه واستعماله لكنها لا تقبل علاماته. إذن اسم فعل الأمر يقوم مقام فعل الأمر، اسم فعل المضارع يقوم مقام الفعل المضارع لكنه لا يقبل علاماته، واسم فعل الأمر هو الذي يدل على معنى فعل الأمر ولا يقبل علامة من علاماته وهي ياء المخاطبة أو نون التوكيد. ومن أسماء فعل الأمر للعلم هذه الأسماء كلها كما قال أهل العلم كلها سماعية، كل أسماء فعل الأمر سماعية، ويعني إلا يعني أظن صيغة مبنية ما كانت على صيغة فعالي فهذه يوزن عليها، أما الباقي فكلها سماعية. ومنها يعني آمين هذا يسمى اسم فعل أمر وبمعنى استجب أو استمع لنا، وإيه بمعنى زد، وصهن بمعنى اسكت، ومه بمعنى كف، وحيع وحيا بمعنى أقبل، وهلم بمعنى احضر، وهاتي بمعنى أعطي، وها بمعنى خذ، وحيهل بمعنى ايتني، وبلها دائما تسمعون كلمة بلها بمعنى دع، بقول لك بلها الشر بفتح الباء وتسكين اللام وفتح الهاء وهي مبنية بمعنى دع، وتراكي بمعنى اترك، ومنعي بمعنى امنع. إذن صيغة فعل الأمر تفيد نفس ما يفيده الأمر، فإذا سمعت مه أو عليكم أنفسكم فإن هذا أمر، لأنه كما قلنا ينوب عن فعل الأمر أو عن فعل المضارع إذا كان فعلا مضارعا، لكنه لا يقبل علاماته. المسألة الرابعة المصدر النائب عن فعله، المصدر النائب عن فعله أيضا، هذا إن وجدته في القرآن أو في السنة فاعلم بأنه يفيد الوجوب. قال الله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب الرقاب أي فاضربوا رقابهم. فناب المصدر ضرب عن عامله فاضربوا. الآن سنشرح لكم، يعني سنذكر لكم يعني بعض كلام الأئمة ونشرح لكم ما معنى المصدر النائب عن فعله. يقول أبو السعود رحمه الله: أصله فاضربوا الرقاب ضربا، فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل وقدم المصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وهي الرقاب. فاضربوا الرقاب، الرقاب مفعول به لأنها هي التي وقع عليها فعل الضرب. معنى يعني معنى كلمة المصدر النائب عن فعله، وأنا يعني الذي لفت انتباهي في هذه المسألة، يعني نحن لا نريد يعني كما قلنا لكم أكثر مرة أن ندرسكم يعني مجرد مصطلحات. في المرة الماضية يعني رأيت يعني من ناقش من يسمي نفسه بالبروفيسور و يعني وقال له ذلك الأخ بأن الطاغوت أصله من طغى، فكأنه يعني استهجن كلامه. دائما في شيء يسمونه المصدر عند أهل اللغة، ويعني كما قال يعني أيضا الحريري قال: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل وأوجبت له النحات النصبة، كقولهم ضربت زيدا ضربا، ضربت زيدا ضربا، دائما تقول ضرب يضرب ضربا، المصدر الضرب، ضرب يضرب ضربا، هذا يسمونه ويسميه العلماء مصدر. لكن العلماء مختلفون ما هو الأصل الذي يعني هل المصدر هو الأصل وهو الذي اشتقت منه الأفعال أم الفعل الماضي. المشهور عندنا دائما أن الأصل هو المصدر وأن الأفعال اشتقت منه. فالآن تقول مثلا المصدر هل هو طغى أم من الطغيان مثلا. الآن هذه المسألة خلافية بين من بين الكوفيين وبين البصريين. البصريين يقولون بأن المصدر هو الأصل، المصدر هو الأصل، أما الكوفيون فيقولون الفعل الماضي. لما قال علماء نجد قالوا الطاغوت أصلها من طغى، يقول الفعل الماضي هو الأصل، الفعل الماضي هو الأصل الذي تخرج منه الأفعال. وأما أولئك فيقولون المصدر هو الأصل ولذلك سمي مصدرا. فهذه يعني احفظوها وافهموها وابحثوا فيها، ولها مباحث يعني طويلة، تجدون هذا الكلام في كتاب الإنصاف لابن الأنباري في هل في مسألة المصدر، يعني ما أصله، هل هو الفعل الماضي أو أنه المصدر، يعني راجعوها يعني تستفيدون لدينكم ولأنفسكم في دفاعكم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يعني يقولون المصدر ينوب عن فعله ويؤدي معناه، ينوب عن فعله ويؤدي معناه، ولا يجوز أن يجتمع فعله مع فعله ما دام ينوب عنه ويؤدي معناه، لأنك تقول ضربت ضربا، ضربت ضربا الرقابة، لا يجوز هذا الكلام، لأنك يجب أن تقول فاضربوا الرقابة ضربا، فاضربوا الرقابة ضربا. فالآن إذا حذفت فعل الأمر فالآن المفعول المطلق يحل مكانه كالفاعل ونائب الفاعل، فكذلك المصدر ينوب عن فعله، ينوب عن فعله. فقال الله أصل الكلمة كما قلنا لكم في قول الله جل وعلا: فضرب الرقاب، قال فأصلها اضربوا الرقاب ضربا، فلما حذف الفعل حل المصدر محله وناب مكانه أو ناب منابه. فهذا يسمى الفعل أو يسمى المصدر، وتراجعونه إن شاء الله. يعني الإنسان إذا راجع في وقت الدرس إن شاء الله بعد ما يرجع إلى البيت إن شاء الله، وعلى يعني كما يقال على مهل إن شاء الله، سيستفيد من هذه المسائل استفادة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وكما قلنا لكم يعني العلم إن أعطيته بعضك لم يعطيك شيئا، وإن أعطيته كلك أعطاك بعضه. وكما قال الشاعر: قال تروم عزا ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي، ومن رام العلا بغير كد أضاع العمرة في طلب المحال، أضاع العمرة في طلب المحال. أيضا اختلف في دلالة الأمر على الوجوب، هل الأمر دل على الوجوب دلالة عقلية أو شرعية أو لغوية؟ حجة من قال أن دلالة الأمر على الوجوب هو الشرع، قالوا قول الله جل وعلا لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. فلو لم يكن الأمر للوجوب لقال إبليس: لم يجب السجود علي. الله جل وعلا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فامتنع إبليس. فالآن هل الأمر دل على الوجوب أم لم يدل على الوجوب؟ قال العلماء: دل على الوجوب، ولو كانت صيغة افعل أو اسجدوا لا تدل على الوجوب كما يزعم بعضهم لاحتج إبليس. وقالوا كما يقول الآن يعني بعض الذين نناقشهم في هذه الأيام، قال الأمر يفيد الطلب، وبعد ذلك نبحث عن القرينة. كان بإمكان إبليس عليه لعنة الله أن يقول: إن صيغة الأمر لا تدل على الوجوب، أعطني قرينة يا رب. والله جل وعلا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لكن قال الله جل وعلا له: أفعصيت أمري. أيضا قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم. وقال أيضا: وإذا قيل لهم اركعوا، وهذه صيغة أمر، لا يركعون. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وروى البخاري في صحيح من حديث عبد الله بن مغفل المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. قال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. ثم قال في الثالثة: لمن شاء، كراهة أن يتخذها الناس سنة. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري: قوله في آخره لمن شاء فيه إشارة إلى أن الأمر حقيقة في الوجوب. واحفظوا هذا الكلام، يعني دائما بالذات إذا تناقشتم مع الفرق الأخرى يقولون بأن الأمر يفيد الطلب، فاعلموا بماذا تستدلون عليهم شرعا، وبماذا تستدلون عليهم عقلا، وبماذا تستدلون عليهم لغة. فالشرع ذكرنا لكم الآيات، وذكرنا لكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لمن شاء، ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ليس في كلامه صلى الله عليه وسلم حشو، حشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كلامه كله يفيد المعنى الذي تكلم فيه. فلما زاد وقال لمن شاء، إذن أفاد أمره صلى الله عليه وسلم الوجوب. قال فلذلك ابن حجر قال: فلذلك أردفه بما يدل على التخيير بين الفعل والترك، فكان صارفا عن الحمل على الوجوب. والمنقول عن الصحابة قلنا والأئمة المتقدمين التمسك بمطلق الأمر في إثبات الوجوب إلا لصارف عنه، فترتب الثواب والعقاب إنما يستفاد من أمر الشارع. وحجة من يقول أن الوجوب يستفاد من جهة العقل هي أن الطلب في اللغة يتعين منه الوجوب، فلو لم يكن للوجوب لتعين حمله على أن ندر المعنى افعل إن شئت، ولا يفهم هذا العاقل، إنما صيغة الأمر تفيد الوجوب. وحجة من يقول اللغة تقتضي أن الأمر يفيد الوجوب، أن السيدة لو قال لعبدي اسقني كأس ماء فلم يستجب هذا العبد فقام وضربه وجلده وآذاه لما لامه أحد، ولأن هذا العبد عد عاصيا عند الجميع لمخالفة الأمر. حتى يعني كنا في أذكر مرة من يسمون أنفسهم بحزب التحرير وهم يقولون بأن الأمر يفيد الطلب، وكانوا يناقشون الأمر يفيد الطلب والأمر يفيد الطلب الأمر يفيد الطلب، فجاء أحد الشرطة الصغار ولم يكن حتى على له رتبة فقال لهم اذهبوا، فقالوا قلنا لهم لماذا ذهبتم؟ قال أمرنا بذلك، فقلنا له إن الأمر يفيد الطلب، إن الأمر يفيد الطلب، هل استعلمتم أنه يريد منكم ذلك ندبا أم استحبابا أم إباحة؟ لا يسألوه، الأمر لا يفيد الوجوب عندكم. فسبحان الله، كيف ارتضوا من الله من أمر الله عز وجل أن يكون للطلب، بينما إذا أمرهم رجل من البشر حملوا كلامه على كل محمل، كما قال فاحمله كل محمل فعل الرجال الكمل. أيضا وصلنا إلى قوله عليه رحمة الله، قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه، أن الأصل في الأوامر الوجوب، أنها تحمل على الوجوب، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. والمعنى من كلامه عليه رحمة الله أن الصيغة المجردة عن القرائن تكون للوجوب إلا أن يعلم بدليل منفصل خروجها عنه. ومثال مستثنى من الصيغة المجردة التي ليس معها ليس معها ما يبين أنها مرادة للندب بدليل منفصل، قول الله جل وعلا وأشهدوا إذا تبايعتم، ليس هنالك قرينة متصلة معها تفيد أن الله عز وجل أراد ذلك على سبيل الندب، فهذه الصيغة مجردة عن المعارض، لكن حملها الفقهاء على الندب، قالوا بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد واشترى ولم يشهد، فبين أن الإشهاد إنما المراد به الندب، أي الاستحباب. أيضا هنالك قد تكون القرينة متصلة،
مثل قول الله جل وعلا فالآن باشروهن، وهذا أمر، وهذا الأمر أتى بعد قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم،
أبيح لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ثم قال الله جل وعلا فالآن باشروهن، فهذا الأمر جاء حقيقة مبينا للإباحة، فكانت هذه الآية أو مقدمة الآية صارفة لها من الوجوب إلى الندب. أيضا اختلف عند العلماء في صيغة الأمر التي تأتي بعد الحظر، بعد النهي وبعد السؤال، وفيها كلام كثير، لكن الصحيح في ذلك ما ذكره الشنقيطي في أضواء البيان، حيث قال إن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب، فالصيد قبل الإحرام كان جائزا فمنع للإحرام ثم أمر به بعد الإحلال بقول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، فيرجع لما كان عليه قبل التحريم وهو الجواز. أيضا قتل المشركين كان واجبا قبل دخول الأشهر الحرم، فلما دخلت الأشهر الحرم منع من أجلها ثم أمر به بعد انسلاخها في قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فيرجع هذا التحريم إلى ما كان عليه قبل التحريم وهو الوجوب، وهذا هو الحق في هذه المسألة الأصولية. يعني السؤال الأمر بعد السؤال وبعد التحريم يرجع إلى ما كان عليه. قال ابن كثير عليه رحمة الله في قول الله جل وعلا وإذا حللتم فاصطادوا، قال وهذا أمر بعد الحظر، لأنهم يعني منعوا من الصيد لما أحرموا. قال والصحيح الذي يثبت على السبر أنه لا يرد إلى ما كان، أنه يرد إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا فرده، فإن كان واجبا واجبا فرده يرجع إلى الوجوب، وإن كان مستحبا فمستحب، وإن كان مباحا فمباح. ويعني قال الشنقيطي من باب يعني الفائدة وليس من باب الشرح، لأن هذه المسألة طويلة جدا، قال والأمر للوجوب بعد الحظ، هذا مذهب، وبعد سؤل قد أتى، والأمر للوجوب بعد الحظ وبعد سؤل قد أتى للأصل، هذا المذهب الذي ذكرناه الآن. قال أو يقتضي إباحة للأغلب إذا تعلق بمثل السبب إلا فذي المذهب والكثير له إلى إجابه مصير. قال الشنقيطي عليه رحمة الله وقد تقرر أن الاستقراء التام حجة بلا خلاف، استقراء التام حجة بلا خلاف، يعني هو استقرأ القرآن واستقرأ النصوص فوجد أن الأمر يرجع إلى ما كان عليه، هذا يسمونه الاستقراء التام هو حجة، قال بلا خلاف. وغير التام المعروف بإلحاق الفرد بالأغلب، إلحاق الفرد بالأغلب هذا يسمونه الاستقراء غير التام، قال هو حجة ظنية. إذا الاستقراء منه ما هو حجة قطعية هو التام، ومنه ما هو حجة ظنية وهو إلحاق الفرد بالأغلب. هذا المصطلح يعني انتبهوا إليه إن قرأتم بعض الكتب. قال الجويني عليه رحمة الله ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي التكرار على الصحيح إلا ما دل الدليل على قصد التكرار، يعني أن الأمر المجرد إذا ورد كفى بخروجه من العهدة بفعل المأمور مرة واحدة، يعني جاءك أمر فيكفي أن تنفذه مرة واحدة، لأن مقتضى الصيغة تحصيل المأمور، أحضر ماء أحضرت ماء، لأن هذا هو المقصود الذي يتحقق بالمرة أو بالمرة الواحدة. فالأصل كما قال أهل العلم براءة الذمة مما زاد، براءة الذمة مما زاد. وظاهر يعني كلامه عليه رحمة الله الجويني أنه لا فرق بين الأمر المطلق والأمر المقيد بوقت، مثل قول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس، لكن يعني كما قال الشنقيطي عليه رحمة الله، قال والإمام مالك وجمهور أصحابه والشافعية قالوا إن الأمر يفيد التكرار إذا علق بشرط أو بصفة، إذن هم يفرقون بين الذي علق بشرط أو علق بصفة، خلافا للحنفية وبعض المالكية القائلين إنه لا يفيد معهم التكرار، سواء وجد شرط أو صفة عند الحنفية لا يفيد التكرار. ومثال تعلقه بالشرط يعني الأمر الذي يتكرر قول الله جل وعلا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، إذن كلما وجدت الجنابة كلما أمرنا بالطهارة. ومثال تعلقه بالوصف قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقول الله جل وعلا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وسيأتي معنا إن شاء الله يعني في مبحث المنطوق والمفهوم، المنطوق غير الصريح والخلاف في مفهوم دلالة الإيماء والتنبيه، قال دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم أن يكون لغير علة يعلمه من فطن، إن شاء الله سنتكلم بهذا الوصف. وهذه المسألة يعني من قرأ منكم الصار المسلول سيجد أن شيخ الإسلام تيمية يتكلم دائما عن الوصف المناسب إذا علق به الحكم، ويتكلم بألفاظ ومصطلحات كثيرة من هذه المسائل ستأتي معنا إن شاء الله لعلها بعد درسين أو 3 إن شاء الله. قال عليه رحمة الله يعني الشنقيطي، فتتكرر الطهارة والقطع والجلد كلما تكررت الجنابة والسرقة والزنا، ويحمل قال المعلق المذكور على المرة بقرينة. بعض المعلقات أيضا قد تحمل على مرة بقرينة، يعني ليس كل المعلقات تكرر، الأصل فيها أن تكرر، لكن وجدت القرينة فإنها لا تكرر، كالحج المعلق بالاستطاعة في قول الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله عليه رحمة الله أيضا قلنا أنه لا يقتضي التكرار، أيضا قال ولا يقتضي الفور، ولا يقتضي الفور يعني تفسيره في ذلك قال لأن الغرض منه إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمان الأول دون الثاني، يعني هو لا يقتضي الفور عنده، وهذه المسألة فرع على التي قبلها، وذلك أن من قال أن الأمر للتكرار قال إنه يقتضي الفور، الذي قال للتكرار عنده الأمر يقتضي الفور، فإن الفعل في الزمان الماضي بعد الخطاب ممكن وهو متناول له، يعني فالإنسان يجب عليه أن يكرر ويفعل في هذا الوقت قدر المستطاع وحسب الطاقة، لكن الصحيحة في المسألة أن الأمر يقتضي الفور، أن الأمر يقتضي الفور لأدلة منها قول الله تعالى. إذن يعني قلنا لكم بأنه الأصل فيه أن لا يقتضي التكرار، لكن يقتضيه إذا وجد الشرط ووجدت الصفة، كذلك الراجح أنه يقتضي الفور، وذلك لقول الله جل وعلا ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فلولا الفور لكان من حجتي يقول أمرتني ولم تجب علي على الفور، فلا عتب علي، فلا عتب علي، يعني يستطيع أن يؤخر الوقت، وهؤلاء يسألون يعني إلى متى إلى آخر العمر، يقولون هو معه قبل أن يموت، فقالوا لهم يعني هل تضمنون حياة أحد، والموت يعني كما يعني يقول الشاعر قال فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أيضا قال عليه رحمة الله الإمام الجويني والأمر بإيجاد الفعل أمر به، والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة، فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا هو المشهور من كلام الفقهاء، ويعبرون عن هذا المعنى كما قلنا لكم في المرات السابقة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وكما ذكرنا لكم يعني سابقا تفصيلا في هذه المسألة، ونقول لكم أيضا هذه المسألة هي نفس المسألة التي ذكرناها أن فيها تفصيل. أولا ما كان من الشروط الشرعية التي نص عليها الشارع كالوضوء مثلا بالنسبة للصلاة، فإن الشارع إذا أمر بالصلاة مطلقا فإن الوضوء يجب بوجوب مشروطه، يعني الله جل وعلا ذكر لنا الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وكذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم بالوضوء، فإذا أمرنا أمرا مطلقا بالصلاة كقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، فإن الأمر يتناول أيضا الصلاة مع شروطها كما تناولها مع أركانها، كذلك وأقيموا الصلاة يتناولها مع شروطها. قال القرافي في شرح التنقيح فلو قال الله تعالى صلوا ابتداء يعني قبل أن يفرض علينا الوضوء صلينا بغير وضوء حتى يرد دليل على اشتراط الطهارة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يتفرع على قاعدة أخرى وهي ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، قال صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وجدت معه كلبا آخر فلا تأكله فإنك لا تدري أيهما قتله، وهذه مسألة يعني المشهورة عند الفقهاء باختلاط الميتة بمذكاة، اختلاط الميتة بمذكاة، هذه يعني مشهور الخلاف فيها، وأنه يجب التوقف عن أكل كلتا الميتتين، كلتا الميتتين، وهذه يعني فبعضهم قال كلاهما محرم، وبعضهم قال إحداهما محرمة والأخرى مشتبهة، لكن الصحيح من قال أن كلاهما يعني محرم يكون صحيحا لو اعتبر يعني أنها باعتبار الوسائل لا باعتبار ذاتها لا باعتبار ذاتها، بمعنى أن بعضهم يعني، وهذه القاعدة أصلا يعني عليها مقال كما قلنا لكم في السابق، قالوا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وقالوا ما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب. هذه المسألة يعني تكلم فيها الكعبي وجعل المباح من الواجبات، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال يعني قصد أن إحداهما محرمة وأن الأخرى يعني تترك من باب الوسائل لترك المحرم، قال فكلامه صحيح، أما أن يقصد أن كلتيهما حراما قال فهذا شيء غير صحيح، لأن الله جل وعلا إن حاسبه سيحاسبه على أنه أكل ميتة واحدة، على أنه أكل ميتة واحدة، لأنه بلا شك أن هنالك منهما إحداهما ميتة والأخرى مذكى، فلو أكلهما لا أثم على واحدة ولم يأثم على الاثنتين، لكن ترك تلك إنما تركها من باب الوسائل في ترك المحرمات. وأيضا ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فيما لو اشتبهت مملوكته بأجنبية بالليل فطأها يعتقد حل وطئها وطأ إحداهما وتحريم الأخرى، كان ولده من مملوكته ثابتا نسبه بخلاف الأخرى، يعني بمعنى أن رجلا كان بجانبه مملوكتين فوطأ إحداهما في الليل وهو لا يدري هذه أم هذه، ويعتقد يعني حل إحداهما وتحريم الأخرى، فإذا ولدت مملوكته كان هذا الولد ثابتا نسبه إليه بلا خلاف ولا شيء عليه. وكذلك إن اختلطت مملوكته بأخرى كما قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرناه لكم في بداية الدروس، أنه إن زنى أول مرة فإنه يحد، ثم إن قام فزنى في الأخرى وهو لا يعلم غير متأكد أن هذه أمته أم هذه أمته، قال لا يحد مرة أخرى، لأن الحد في واحدة يقينا، وقد يكون زنى في الأولى وهي تكون حليلته ومع ذلك يجلد، وهو من باب الوسائل أيضا قال عليه رحمة الله وإذا فعل يخرج المأمور به أو وإذا فعل يخرج المأمور به على العهدة. هذه المسألة مترجم لها في أكثر الكتب بأن الأمر يقتضي إجزاء المأمور به، والمراد أن المكلف إذا أمر بشيء ففعله كما أمر به حكم بخروجه عن العهدة. الله عز وجل أمرك أن تصلي فصليت كما أمرك الله جل وعلا، سقطت العهدة والمطالبة عنك وأجزأتك هذه الصلاة، لأن الأصل براءة الذمة، لكن إن أتى بها على غير وجهها الصحيح كما فعل ذلك الأعرابي الذي لم يكن يعني يكمل صلاته لا سجودها ولا ركوعها، قال له صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. أيضا يعني في نهاية يعني المبحث الأمر قال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والساهي والصبي، قال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، المؤمنون يدخلون في الخطاب والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. فقوله عليه رحمة الله يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ذكرنا لكم فيما سبق أن المكلف معناه عند الأصوليين هو البالغ العاقل الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل، وذكرنا لكم المكره والفرق بينه وبين الملجأ وذكرنا لكم شروط الإكراه، وذكرنا لكم أن من شروطه ألا يكون هذا الضرر متعديا، وكالعالم مثلا لو أكره على السجود إلى الصنم للصنم وتوفرت فيه شروط الإكراه لا جاز له، لكن لو أكره على أن يفتي بجواز السجود للصنم لما جاز له، لأن فتواه ليست له، فقوله هو إنما فتوى للناس، فكان هذا الضرر متعديا. وكذلك الحاكم بغير ما أنزل الله فإن هذا الضرر متعد على غيره، قوله عليه رحمة الله الساهي والصبي والمجنون. تكلمنا يعني في المرة السابقة أيضا عن تكليف الناس وتكليف النائم الذين هم في حكم الساهي، وقلنا أن العلماء اختلفوا في ذلك على مذهبين. مذهب قالوا بأنهم غير مكلفين لانعقاد الإجماع على عدم إثم النائم وعدم إثم الناس ولسقوط التكليف عنهما، فلو كان مكلفين لأثما. والقسم الآخر أيضا احتجوا بالإجماع وقالوا إن النائم وإن الساهي والناس مكلف في حومهم وفي حال نسيانهم لانعقاد الإجماع على أنه يجب عليهم أن يؤدوا تلك الصلاة أو تلك العبادة التي ناموا عنها والتي نسوها. وقلنا لكم أن أفضل من جمع في ذلك بعض فقهاء المالكية وأصوليهم، وفصلوا بين شرط الوجوب وشرط الأداء. قالوا أن النائم ينعقد في حقه شرط الوجوب ولا ينعقد في حقه شرط الأداء، فإنه لما كان نائما ودخل وقت صلاة الفجر أو صلاة العصر وكان ساهيا فإن الصلاة قد وجبت عليه وصارت الذمة مشغولة بأداء هذه العبادة، فلما استيقظ تحقق فيه شرط الأداء. ذكرنا لكم أيضا في المرة السابقة تكليف الصبيان، وقلنا لكم أن الصبيان عند جماهير أهل العلم أنهم غير مكلفين لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، لكن قلنا لكم أن الصحيح في ذلك هو ما ذهب إليه المالكية من تكليف الصبي بالمندوب والمكروه والمباح، وفي ذلك الحديث المرأة التي رفعت أو أخذت بضبعي الصبي وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ فقال نعم ولك أجر، فهم مكلفون بالمباحات والمندوبات والمكروهات. وكما قال الشنقيط قالوا الأمر للصبيان ندبه نمي لما روه من حديث خثعمي، أي المرأة الخثعمية، وبعضهم يقولون لم يثبت أنها خثعمية. أيضا ذكرنا لكم في المرة الماضية أو في المرات الماضية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح خلافا لمن قال أنهم غير مخاطبين، واحتج بأن الفروع لا تقبل إلا بالإسلام، ورد عليهم الحنفية والآخرون والمشهور مذهب الشافعية أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما هم مخاطبون بأصول الشريعة، وقالوا هم مخاطبون بفروعها لقول الله جل وعلا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، فدل على أن الله جل وعلا حاسبهم على الفروع، لكن هم كالجنب إذا دخل عليهم وقت الصلاة فإن الجنب يجب عليه أن يصلي الظهر لكن وبما لا تصح إلا به، فإذا خوطب بإقامة الصلاة فيجب عليه أن يذهب فيغتسل ثم يصلي، وكذلك الكافر إذا خوطب بالصيام وإذا خوطب بالصلاة فإنه يجب عليه أن يشهد الشهادتين كالجنب يجب عليه أن يغتسل فيصلي، فقالوا يتجب عليه الفروع وبما لا تصح إلا به وهو التوحيد. ثم قال عليه رحمة الله قال الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده، ويعني هذا الكلام إن شاء الله لن نطيل عليكم، تكلمنا معكم في هذه المسألة ولعل بعضكم يعني استصعبها في المرة الماضية، وقلنا بأن أصل هذه المسألة يرجع إلى تعريف الكلام، وقلنا أن أهل السنة والجماعة يعرفون الكلام بأنه الصوت والحرف والمعنى والمعنى بخلاف الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام هو المعنى، هو عبارة عن المعنى القائم في النفس، وعبارة عن المعنى القائم في النفس، فترتب على ذلك يعني خلاف معهم في كثير من أبواب الفقه وكثير من أبواب العقيدة. وقلنا لكم ترتب على ذلك أنهم يكفرون باللازم وبما تؤول إليه الأقوال، إذ أنهم لا ينظرون إلى الصيغة. وذكرنا لكم كيف رجح ابن حجر ونقلا عن السبكي تكفير الخوارج، أنه كفرهم بلازم تكفيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب نص القرآن في قوله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن أهل السنة والجماعة يقولون أن صيغة تفعل تختلف عن صيغة لا تفعل، صيغة تفعل تختلف عن صيغة لا تفعل. وقلنا أن فيها ثلاثة مذاهب: المذهب الأول وهو مذهب الأشاعرة، وللعلم يعني وجدت حتى بعض المشايخ المعاصرين المنسوبين للمنهج السلف وقعوا في هذه المسألة، وكما قال الشنقيط عليه رحمة الله أنها هذه من المسائل كالنار المخبأة تحت الرماد. المذهب الأول قالوا أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وضربوا على ذلك مثلا قالوا: لو أن رجلا قال لامرأته: إن خالفت أمري فأنت طالق، فلم تخالف أمره إنما خالفت نهيه، لم تخالف أمره إنما خالفت نهيه. فلو ذهبت إلى شيخ على مذهب الأشاعرة لقال لها: أنت طالق، لأن النهي عنده هو عين الأمر، والأمر عنده عين النهي. المذهب الآخر وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن صيغة تفعل ليست صيغة لا تفعل، وأن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، ولكنه يستلزمه. وهذا اللزوم لا يستفاد منه كما قلنا، وإنما هو لزوم عقلي فهمناه بالعقل بدلالة اللزوم. فلو قال رجل لامرأتي: إن خالفت أمري فأنت طالق، فنهاها فلم تمتثل، هي لم تخالف أمره إنما خالفت، هي لم تخالف أمره إنما لم تمتثل لنهيه، فهل تطلق؟ الصحيح عند أهل السنة والجماعة أنه يسأل عن قصده، لأن النهي الأمر بالشيء يقتضي النهي أو يلزم منه النهي عن ضده. فإن قال: نعم كنت أقصد ذلك، فإن زوجته تطلق، فإن زوجته تطلق. والمذهب الآخر وهو يعني مذهب المعتزلة والأبياري من المالكية وأيضا إمام الحرمين والغزالي من الشافعية، أنه ليس عينه ولا يستلزمه، أنه ليس عينه ولا يستلزمه ولا يتضمنه. قالوا: لأن الآمر قد يذهل عن الأمر حال كلامه، وهذا والعياذ بالله لا يقال في حق الله جل وعلا، حاشاه جل وعلا أن يكون آمرا بشيء ذاهلا عن ضده، ذاهلا عن ضده. لكن أردنا أن نستوعب تلك الأقوال، وهي ثلاث أقوال: أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، القول الأول أنه وهو قول الأشاعرة أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، والقول الآخر الأمر بالشيء ليس عين النهي عن ضده إنما يستلزمه، والمذهب الآخر والمشهور عن الغزالي والمعتزلة أنه ليس عينه ولا يستلزمه. وأصل ذلك هو الخلاف في كلام الله جل وعلا، هل هو صوت وحرف أم أنه المعنى القائم في النفس. فمن رأى هذا المذهب ذهب إلى ذلك المذهب، ومن رأى ذلك المذهب ذهب إلى ذلك المذهب. كل شيء ذكرناه مرتبط مع بعضه البعض. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، جزاك الله كل خير على ما تقدمه. في مجموعة من الأسئلة شيخنا، 5 أسئلة، لا نريد أن نطيل عليك أنك كنت على السفر، ولكن الإخوة يعني عندهم 5 أسئلة، نرجو يعني أن تسع صدرك لها. سؤال يقول: فضيلة الشيخ، على حسب ما تكلمت على أن الأمر بعد المنع لا يتعين الوجوب، فإذا كان الفعل قبل المنع واجبا عاد بالأمر إلى الوجوب، وإذا كان مباحا عاد بالأمر إلى الإباحة، ومنه القاعدة المشهورة التي تقول: الأمر بعد النهي للإباحة. تحتاج لنظر، أفيدونا بارك الله فيكم. أرجو أن يكون السؤال واضح شيخنا الحبيب، تفضل معك اللقطة.
مسموع الصوت؟ نعم. كما قلنا لكم أن مسألة فيها خلاف بين العلماء، فيها عدة مذاهب. فالآن الذي يعني قال، الذي فصل هذه المسألة، الإمام الشنقيطي عليه رحمة الله، الذي فصل في هذه المسألة أن الأمر بالشيء هل يقتضي الإباحة، هل يقتضي الوجوب، هل يعود إلى ما كان عليه، قال بدليل الاستقراء. قال: والاستقراء التام قال يفيد القطع عند الجميع، يعني كلهم متفقون على أن الاستقراء التام يفيد القطع. فقال: لما استقرأنا استقراء تاما للقرآن وجدنا أنها كلها ترجع إلى ما كانت عليه، وأن الأمر يعود إلى ما كان عليه. وكما قلنا لكم، يعني ضربنا لكم مثالا في ذلك، وهو قول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا. قال: الأمر قبل الاصطياد، معلوم أن الصيد قبل الاصطياد غير واجب، إنما هو من المباحات، فهذا الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. وكذلك ذكرنا لكم أن الله جل وعلا حرم قتل المشركين في الأشهر الحرم، فثم أمر الله عز وجل بقتل المشركين كافة. فالدليل على ذلك رجحان هذه المسألة، أو رجحان من قال بأن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل السؤال وقبل الحظر، إنما يعود إلى ما كان، إنما هو الدليل في ذلك والاستقراء التام. قال: والاستقراء التام حج، هذا الدليل في هذه المسألة.
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. سؤال يقول: هل حسم الخلاف حول المصدر، وأي الرأيين نأخذ، الكوفي أم البصري؟ هل حسم الخلاف حول المصدر، وأي الرأيين نأخذ، الكوفي أم البصري؟ تفضل شيخنا، معك اللقطة.
والله يعني أنا هذه المسألة يعني أنا مقلد فيها، لست يعني من المحققين ولا المنظرين في هذه المسألة، لكن المشهور من يعني من كلام كثير من الأئمة أن المصدر هو الأصل، وهو الذي تشتق منه الأفعال. وهذا يعني كما صرح الحريري عليه رحمة الله، قال: والمصدر الأصل، وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، وأوجبت له النحات النصب، كقولهم: ضربت زيدا ضربة. فهذا يعني الراجح. أما أنا يعني أعتبر نفسي مقلد في هذه المسألة، لكن مذهب الكوفيين أن يعني أن المصدر هو الأصل الذي تشتق منه الأفعال، وهو الفعل الماضي، هو الفعل الماضي. والبصريين مشهور عنهم في ذلك، إنما هو المصدر كما قلنا لكم. لكن أنا أحببت يعني أقول لكم هذه مسألة طويلة حقيقة، يعني قرأت عند هؤلاء وعند هؤلاء، فيعني مثلي لا يستطيع أن يبت في مثل هذه المسألة. حتى لو بتت مثلا، كل الناس يعني عقولهم تختلف، هذا يرجح هذا المذهب وهذا يرجح هذا المذهب. ومن أراد أن يرجع إلى التفصيل فليرجع إلى كتاب الإنصاف لابن الأنباري، تحقيق محي الدين عبد الحميد، فإن فيه يعني كلاما طويلا. لكن أحببت يعني أن أنبهكم إلى هذه المسألة، حتى يعني لو تناقشتم يعني مع هؤلاء الضلال، مع المرجئة ومع غيرهم، هم يعني حقيقة هم يطرحون هذه المسائل من أجل أن يجهلوا من هو أمامهم، وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطبهم الله عز وجل، كان يخاطبهم بكلمة الطاغوت، كانوا لا يسألون هل مصدرها كذا أم ليس مصدرها كذا، كانوا يفهمون ما معنى الطاغوت. إذا قال لهم السفر يفهمون معنى السفر. فبعض الأمور كان ينزل معناها بطريقة شرعية، وبعضها كان ينزل معنا يفهمونها بالعرف، كانوا يفهمونها بالعرف. فلذلك يعني اختلفت يعني تعريفات الأئمة في معنى الطاغوت، وهذا المعنى يستوعب يعني من قال بأنه الصنم، ومن قال بأنه الحاكم بغير ما أنزل الله، ومن قال بأنه المبدل المشرع مع الله عز وجل، ومن قال بأنه الشيطان. كل كلامهم يعني حقيقة صحيح، كل كلامهم صحيح، لكن هؤلاء الناس يريدون يعني أن يعني يعطلوا وأن يعوقوا وأن يجادلوا، والله عز وجل قال إنهم قوم خصمون. والمراء يعني كنت أقرأ يعني في كتاب الاعتصام أول أمس، فقرأت يعني كتاب يعني كلاما جميلا له، يقول إنه يعني من علامات أهل البدع المراء، يعني الجدال. لكن يعني لا بأس أن الإنسان يعني ينسألوه، وأنا أعلم أنهم يعني أعلم أنهم يعني الذين يسألون لا يعلمون حقيقة هذه المسألة، لكن إنما يريدون أن يضيعوا الموضوع وأن يخرجوه عن أصله. وجزاكم الله خير.
وإياكم شيخنا الحبيب، بارك الله فيك. أخي أمير رفع يدك، تريد تطرح السؤال؟ ادخل لي على الخاص، بارك الله فيك، اكتب لي واحد وأفك عنك النقطة الآن. لو تريد تطرح السؤال على اللاقط اكتب واحد، بارك الله فيك. طيب أخي عدو، إن شاء الله أعطيك الرابط الآن. أخي عدو تريد اللاقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم. صوت مسموع اخواني؟ جزا الله خير الشيخ ابو المنذر، لكن هناك سؤال شيخنا، هل الاسم عين المسمى ام الاسم غير المسمى؟ جزاك الله خير.
يعني حقيقة يعني احنا لا نريد ان نخرج عن الموضوع كما حصل في المرة الماضية، لكن يعني معروف يعني انه المسألة فيها عدة مذاهب، فيها خمس مذاهب، لكن اشهر المذاهب في ذلك مذهب من يقول ان الاسم ليس عين المسمى، وهو مذهب الجهمية، ومذهب من يقول بان الاسم هو عين المسمى. ولذلك الامام احمد قال من قال بان الاسم عين المسمى فهو مبتدع، ومن قال بأن الاسم ليس عين المسمى فهو جهمي، لكن الاسم للمسمى. قال الله جل وعلا لله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. وهذه يعني أرادوا لما قالوا الاسم ليس عين المسمى، أرادوا أن ينفوا صفات الله عز وجل عن الله بالذات الكلام. وهذه مسألة حقيقة والله يعني مسألة ليست من المسائل السهلة، وتحتاج يعني إلى قراءة وإلى إعادة. حتى أن الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب بدائع الفوائد لما تكلم وذكر أنه يعني سأل شيخ الإسلام ابن تيمية وفصل له في ذلك في قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى ولله الأسماء الحسنى، قال والله إن هذه المسألة لتحتاج إلى رحلة حقيقة، يعني مسألة مهمة جدا جدا جدا، لكن إن شاء الله يعني لعلنا نشرحها لكم بالتفصيل كما وعدناكم، لعلنا نشرح يعني مقدمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مسألة الأسماء والصفات، وهي يعني مسألة لعلها يعني تشرح يعني في ثلاث دروس إن شاء الله. وقال وضعتها لكي يستطيع يعني طلبة العلم من أتباع المنهج السلفي أن يناظروا أولئك الذين يسمون بأتباع المدرسة الأشعرية. فإن شاء الله هي مسألة يعني طويلة، لكن مسألة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله قال تحتاج إلى رحلة.
الله فيكم شيخنا الحبيب، تفضل أخي عد معك اللقط.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ضد إخوان مساكم الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيما
يعد، ولكن عندك تقطيع شديد أخي الحبيب، بارك الله فيك. أخي أمروش، أخي عمروش موجود؟ فكيت عنك النقاط، اكتب على العام لو موجود.
السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله في حضرة الشيخ وجزاه عنا وعن كل المسلمين خير. السؤال، أرجو من الشيخ أنه يلقي دروس في العقيدة، لأن وضعنا ومجتمعنا ينقصه العقيدة الصحيحة السليمة. فكما تعلمون أن في عدة بلدان جففوا المنابع، جزاكم الله خيرا أن تلقوا دروسا في العقيدة. والسلام عليكم ورحمة الله.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. الآن أظن في صوت. هاي إخوان، السلام عليكم. طيب الحمد
بارك الله فيك أخي عدي، جزاك الله خير. تفضل شيخنا الحبيب، شيخنا أبو المنذر، تفضل معك اللقط.
أنا بضبط لك إياها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالطبع إن شاء الله، يعني إحنا وعدناكم بإذن الله جل وعلا بعد الانتهاء من الدورة أن نشرح لكم الصوت مسموع كما قلنا لكم، يعني بإذن الله جل وعلا سنقوم بتدريسكم بدورة في العقيدة إن شاء الله، كذلك يعني في الدروس القادمة إن شاء الله سنتكلم عن المنطوق وعن المفهوم وأقسام المفهوم، مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، وسنتكلم عن مفهوم اللقب. وعند ذلك الإنسان يعني فهم مراد الأئمة من مفهوم اللقب ومن مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة وشروط مفهوم المخالفة بإذن الله جل وعلا سيستطيع يعني أن يوفق، وإن شاء الله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل شيء في مكانه. لكن يعني أريد يعني أن يعني المقام يعني يتطلب منا أن نتكلم بهذا الكلام، ونريد أن نختم به يعني درسنا إن شاء الله، لأننا حقيقة في سفر ونزلنا عند بعض الإخوة وطريقنا طويلة، لكن المقام يتطلب منا أن نذكر وأن نذكر أخانا الشهيد أبو الوليد الغزي المقدسي.